السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت أم علي من عمان بالأمس تقول بأن يعني عندها والدتها وعندها إخوان ثلاثة، تقول أخت واحدة، تقول الوالدة تسكن مع الأخ الكبير، تقول للأسف يعني يرفض أن نزورها، هي امرأة ضريرة، يقول يرفض هو أن نزورها، ترفض هي أيضا يعني توافق ابنها الأكبر في مثل هذا الأمر، تقول نحن نحبها ونريدها تأتي عندنا، والمشكلة هو رافض ويضع عقبات وحواجز بيننا وبين الوالدة، والوالدة تطيعه. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة، مع أنها ذكرت بأن أخاها يعاني من حالة نفسية. يا أم علي بارك الله فيك، أولا تشكرين وتؤجرين على هذا الحس الطيب القائم على محبة الوالدة والحرص عليها، وهذا شيء جميل، واعلمي بأن الله تعالى أحيا قلبك وأحيا قلوب أخواتك أيضا وإخوانك اللي معك، هذا نعمة من نعم الله، جميل والله إن نسمع مثل هذا الأمر، وهو حرص الأولاد على والدته، فأحمد الله عز وجل، وأعرفي بأنك في عافية ونعمة، لأن يا أخت الفاضل أم علي بعض الناس ماتت قلوبهم والعياذ بالله، بينهم وبين الوالدة وبينهم وبين الوالدين شارع فقط، ما يزورون آبائهم أمهاتهم، فأحمد الله على ذلك. الأمر الثاني، ما دام أن الأخ الأكبر هذا يعاني من حالة نفسية، فأنتم الآن عالجوا المرض هذا قبل أن تعالجوا الآثار، لأن الآثار هذه سبب هذا المرض، فما منعكم إلا لكونه مريض، ما منعكم إلا لكونه يعاني عقدة نفسية. ولذلك أختي الفاضلة احرصوا بارك الله فيكم، احرصوا على أن تعالجونه، إما بقراءة، إما بزيارة عيادة نفسية من العيادات الطيبة اللي فيها أطباء ناس يعني مخلصين، وناس لا يوقعون المرضى في الأوهام، بل هم يردونهم إلى الحقائق ويحرصون على علاجهم علاج إيماني قبل العلاج الدوائي هذا. فالمقصود يا أختي الفاضلة ركزوا على هذا الأمر، ركزوا عليه. أيضا حاولوا قدر المستطاع أن تبعثوا من يؤثر على هذا الأخ الكبير، أكيد عندكم أعمام وأخوال، حاولوا تبعثونهم يؤثرون عليه، واحرصوا يعني مع الوقت، وحاولوا الأخ هذا أيضا أن تعطونا قدره وقيمته بالثناء عليه، بإرسال هدايا، ببيان بأن لنا حق في الوالدة كما أن له هو حق، وقولوا له إيش المشكلة اللي تجعلك تمنعنا، تعتقد بأننا نحن نكدر خاطرها مثلا، تعتقد بأننا نؤذيها مثلا، لا، بينوا له وضحوا له، لأن قد يكون عنده فهم مغلوط، قد وصل خبر من نمام أو نمامة نعوذ بالله، يعني بهذه المسائل، لأن الوضع مش طبيعي، الوضع مش طبيعي، حتى لو كان عنده عقدة نفسية ما يمكن أن يسد الباب مرة واحدة، أحيانا يسد وأحيانا يفتح الباب، فأنت يا أخت الفاضل حاولوا بهذه الطريقة. طيب نأخذ هذه المجموعة قبل ما نجيب على أسئلة الأخت أنيسة. نعم بتفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا ربي
وياك.
فضيلة الشيخ أنا بدي أسألك عن أم سيدنا عيسى، يقال أنها اسمها جنة، ويقال أنها يعني يوم شافت طير وانت الكرامة يزق يعني وليد، فأط يعني اشتهت أنها تبي ولد، فطلبت من أبها دعتها الله يعني يعطيها، وفي نفس الوقت حاضت وقع عليها رجلها، مكتوب يعني في قصة ابن كثير قصة الأنبياء، ويعني حملت في سورة مريم. أنا اللي محيرني إنه يوم قالوا قومها عذلا مشترجم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بقية، شلون يعني أمها حملت في نفس الوقت؟ هل هي أخوها هارون يعني يقبل لها؟ والله أنا بعرفه يعني بعرف.
أنت تقصدين أم مريم؟
أم سيدة مريم.
أي أم مريم. أي نعم أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مرحبا.
الشيخ بعد بقى سؤال.
أي تفضل.
حفيدتي تسألني عن سيدنا عيسى.
أي.
تقول لي يعني أنا بوضح لها بطريقة يعني تستوعبها كطفلة.
أها.
تقول لي كيف يعني كلنا إحنا عندنا أم وأبو. فأنا يعني قلت لها أنا يعني أساس إن سيدنا آدم وقلت لها عن أمنا حواء. بس خب عارفة أوصل لها المعلومة كطفلة عمرها 9 سنوات إنه يعني كيف رب العالمين. أنا قلت لها المكتوب بس الظهر بقاعد يعني أكبر من إن الجواب أكبر من
إن شاء الله إن شاء الله
أبويا وصل لها
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير الله يطول في عمرك.
مرحبا أخت منى. مرحبا أم خالد. أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أختي تزوجت قبل سنة وما قضيت الصلاة. فاتتني الصلوات وش كان يعني أسوي أقضيهن؟
أختك إيش 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 أعيدي؟
أختي تزوجت قبل سنة.
طيب أختك تزوجت قبل سنة.
وياها بالعرس.
التهيتي معاها.
والتهيت وياها بالعرس.
آه.
إيه. فما صليت ما قضيت الصلوات. أقضيهن هسه؟
كم صلاة؟ كم صلاة؟ وين راحت؟
يومين أصلي.
كم يوم؟
يومين.
لا حول.
يومين.
يومين ما صليتي عشان تجهزين أختك؟
إيه ما صليت انتهيت وياها.
الله يهديك يا أم خالد. الله يهديك. الله يهديك. طيب تسمعين
وان
الجواب.
وأنا الحمد لله يعني وأنا موضع الصلاة وإنسان يعني حيل يعني انتبهت رب العالمين.
الحمد لله.
وصلاتي بوقتها وصار إيه الحمد لله والشكر.
طيب تسمعين الجواب يا أم خالد. تسمعين الجواب.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
السؤال اللي الأذكار مالت بعد الصلاة بنذكرها. اللهم صل وسلم ومرت السلام والأدعية تبقى المعوذات. المعوذات أرفع إيدي أدعي له شلون؟
طيب أم خالد تسمعين الجواب.
السؤال الثالث لا دخل عليك يا شيخ.
تفضلي.
أمي قبل 20 سنة ما صامت القضاء من رمضان.
إي.
إي. فهسه هي غريبة ما تقدر كلياتها يوجع عنها فما تقدر تصوم.
طيب طيب أبشر.
وصوم هم ماتين أول وصوم هم ماتين قبل لما قبل 30 سنة ما صامت كانت قبل رمضان بيوم تزوجت فشهر كامل ما صامت.
ما صامت رمضان كامل.
إيه نعم يا شيخ.
طيب يا أم خالد.
ما وقاعد يعني حتى لو عندي كفارة هسه يعني أقدر أدفع كفارة لو صوم وأنا ما أقدر أصوم وأنا مريضة.
طيب يا أم خالد تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أبو عيسى. يا أبا عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ فاضل كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
شيخي سؤال.
تفضل.
او نصيحه. عندي اخوي من الجنود المرابطين في اليمن.
نعم.
اسال الله ان ينصرهم ويعوذ منا سالمين طانمين.
امين.
شيخي طارت فتره الحرب عليهم والمجموعه اللي معاه تبطت فيهم الهمم. سبحان الله. يعني شيخي كلمه طيبه من عندك لشحد الهمم او رفع الهمم شيخي.
طيب يا ابا عيسى
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نعم ام فواز.
نعم
تفضلي.
عندي سؤالات سؤال كم سؤال عن كنا عن الصلاة عن الصلاة بس.
تفضلي.
رحت أنا المستشفى وقالت لي قرأت الظهر ورحت أصلي الظهر في مسجد المسجد هذا على إشارة على إشارة الجبلة.
كيف؟
بس أنا ما طلعت أنا لقيت الجبلة بس انتياع منها أنا إشارة الجبلة على إشارة الإشارة اللي حطت الجبلة استعمل اللي فيه انتياع منها أنا.
انحرفت عن الجبلة واجد؟
امتيامنا والله شوي امتيام.
شلون امتيامنا؟ لا يا مفواز الحين لو
كنت صليت فيه مره ماضيه.
اصبر يا مفواز اصبر الله يرضى عليك. السؤال هذا مهم جدا ما يصلح الشكل. انت الان لو قلت لك انا هذه القبله انت صديتي هالشكل صديتي هالشكل يعني ولا كيف؟
لا انت ثيام ما انت شوي ما ينتمش مثل هالشكليه ثيام ما انت شوي.
اي طيب انا الحين اشرح لك الله يرضى عليك. تشوفيني انت بالتلفزيون؟
اي
طيب الحين هذه القبله قدام مثلا انت رحتي يمين هالشكل يعني رحتي ولا رحتي شوي؟
لا رحتي يمين شويه
يعني شوي ما هو ما هو بكثير يعني
شويه.
اي طيب السؤال الثاني
انا كنت صليت فيه مره ماضيه بس نسيت عاد ونسيت افكر
العجلة ومسيت أتأكل بس طيب طيب السؤال واضح إن شاء الله واضح
مرة فيها ما
طيب طيب عندك سؤال ثاني
صليت الظهر من صليت الظهر خلاص ورجعت العصر
ايه؟
وطلعت عدت وطلعت إشارة السهم إشارة القبلة وصليت طر علي إني يوم إني صليت الظهر إني ما طلعت السهم حق
أيه.
حق الجبلة بس
في ثيام
ما انت تولي ثيامنا بتولي
طيب صحيح
ولا
عيد واضح ان شاء الله واضح تسمعين الجواب ان شاء الله
والسؤال الثاني الله يخليك
اها
الآية اللي بسورة العمراء
ها
اللي يبغى هو بالاسحار يستغفرون بس ابين تفسيرها وش
ايش هذه
هو بالاسحار يستغفرون
وبالاسحار اي طيب طيب
اللي يقول بلا وهو بالاسحار يستغفرون وش تفسيرها
ان شاء الله ان شاء الله مرحبا 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 أبو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا قبل احنا على طول على المدرسة يعني مدرسة البرامج.
الله يحفظنا وياك.
الأيام تجيب العفو دكتور الأيام تجيب من كل شهر عافية مثل مؤكدة.
طيب يا أبو شيماء.
هذا سؤال وبالنسبة لدخل الاستفتاح بعد كلمة الله أكبر بين
وبين
الفاتحة أم
قبل
كلمة الله
أكبر؟ طيب يا أبو شيماء
يعني قرأت في كتاب
إنه
بين الله أكبر
والفاتحة. إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله.
وسؤالك ماذا حصلت أيوم أصحت عاد الإذان مباشرة للصلاة أم بعد الانتهاء؟
إيش هذه الصلاة؟
الصلاة يعني بعد الكلمة بعد الأذان أم بعد انتهاء من الأذان؟
يعني الآن تقول قصدك بعد انتهاء من الأذان مباشرة نصلي ولا أثناء الأذان؟
أي نعم أو بعد الانتهاء.
طيب طيب
نعم دكتور وأكون شاكر للجهود.
مرحبا مرحبا أخوي الفاضل. أم سارة أم سارة طيب راح تفضل ابو عبد الرحمن.
سلام
ابو عبد الرحمن.
الو نعم.
اقصر التلفزيون على الاخر الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف.
الو السلام عليكم. اقصر التلفزيون على الاخر الله
يرضى عليك. ايش ان شاء الله كيف حالك؟ ما يصلح يا ابو عبد الرحمن اقصر على الاخر الله يرضى عليك
من جديد كامل
يلا
عليك يا
ابو. تفضل تفضل
شيخ كيف حالك؟
اهلا وسهلا الحمد لله.
وش اخباركم خيرين؟
يا رب لك الحمد.
عفوا عن زعل الشيخ.
تفضل اخوي تفضل هذا البرنامج لك.
الشيخ انا عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
زوجتي ربعة ولد اختي.
ايه.
واختي ربعة ولدي.
واختك؟
واختي ربعة ولدي.
ايه.
وتو ولدي يبي يتزوج بنت اختي. اللي مرضوع عليه أخوها هل يجوز؟
يعني الآن ابنك يريد يتزوج؟
هذا ابني بيتزوج وهذا بنت أختي.
بنت أختك اللي رضعته؟
أي أختي اللي رضعت على هذا أخوها.
طيب طيب يا أبو عبد الرحمن تسمع الجواب إن شاء الله.
تمام يا شيخ.
أهلا وسهلا أهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لأخت أنيسة بارك الله فيها بالأمس تقول يعني هي تقرأ القرآن وتقول قرأتها مرتين بالنسبة لي يعني هل لي أنا أرجع وأقرأه من جديد وهل إذا تركت مثلا أكون هاجر للقرآن؟ أخت الفاضل أولا يعني بالنسبة لقراءتك للقرآن بمثل هذه الطريقة وسألتك أنا قلت لك كم تختمين قلت لي كل شهر أبشر بخير بارك الله فيك وأنت على خير. أخت الفاضل استمري على هذه الطريقة بارك الله فيك ولا تهجرين القرآن. هجر القرآن أنواع منها هجر التلاوة. فأنت يا أخت الفاضل إذا ختمت كل شهر هذه نعمة عظيمة من نعم الله. فكلما انتهيت من ختمة القرآن ارجع من جديد وقرأيه من أول الفاتحة، من أول الفاتحة إلى الناس، كلما انتهيت ارجعي واجعلي لك ورد يومي بارك الله فيك. يعني يوميا لو قرأت مثلا جزء واحد ختمت في 30 يوم، لو قرأت جزئين ختمت في نصف شهر، هذه الطريقة بارك الله فيك. واستمري ولا تهجر القرآن، يعني إذا انتهيت من ختمة عيدي مرة ثانية، وإذا انتهيت وهكذا باستمرار أسأل الله لك القبول. أنيسة تقول الوالدة توفيت وكانت مريضة، تقول أعطتني مبلغ من المال وقالت لي بأن هذا نصيبك أنت، تقول ويعني قالت لي لا تردي هذا المال إلى الورثة، هذا المال مالك أنت. تقول ما الحكم يا أختي أنيسة بارك الله فيك؟ إذا كان هذا المال اللي أعطتك إياه الوالدة في مقابل شيء معين وقالت لك والله هذا حقك في مقابل مثلا عمل قمت به أو تجارة أو مثلا بعتي لها شيء وقالت لك والله هذا في مقابل البيع، أو مثلا أنت الوحيد اللي قائمة على خدمتها تقول والله مدام أنت قائمة على خدمتي وكذا هذا المبلغ لك وقبضتي أنت، هذا حق لك مشروع ما فيه شيء. أما إذا قالت لك لا والله هذا المبلغ اللي عندك اعتبريه نصيب لك وحق لك ولا تخبرين أحد ولا تعطين الورثة، لا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك إذا أردت أن تعين الوالدة على الخير ردي هذا المبلغ إلى الورثة. الوالدة تقول لا ترديه، لا رديه حتى يكون الحساب عليها يسير غير عسير. واضح أخت الفاضلة؟ رديه وقل للورثة هذا المال للجميع لأن وهبتك دون إخوانه دون إخوانك، فيجب عليك الآن أن ترد المال إلى الورثة. تقول لا والله هي قالت لي في مقابل خدمة، أنت مثلا فرغت نفسك لخدمتها وباقي إخوانك وخواتك اللي متزوج واللي مشغول في هذه الحياة وأنت اعتكفت على خدمتها ورعايتها وقالت لك هذا في مقابل ما توظفت ولا ذهبت ولا كذا، هذا لك حق، حق مشروع لك ليس لأحد أن ينازعك فيه. أما عطتك إياه فقط لمجرد المحبة لا، يجب أن تساوي بين الجميع. ومثل ما ذكرت لك إذا كنت تريدين أن يتيسر الحساب على الوالدة ردي هذا إلى الورثة، حتى لو أوصتك بغير ذلك رديه بارك الله فيك وتكوني أنت حققت العدل وأعطيتي الحق بارك الله فيك. منى من العين تسأل عن والدة مريم عليه السلام، تقول يعني قيل بأن اسمها جنة وأن لما رأت طيرا طلبت من الله ثم حاضت في نفس الوقت إلى خلاف ذلك. أخت الفاضلة منى بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ليس كل ما هو مذكور في كتب التفسير صحيح، وخاصة أن بعض التفاسير تسند ومن أسند فقد برع، يعني يأتي بالحديث مسندا والعهد على من أسند وعلى من روى، ومهمة المسلم أن يتحقق من هذه الرواية من هذه الأسانيد. طبعا ليس كل شخص قادر على تمحيص الروايات وإنما هذا لأهل العلم. فالمقصود يا أخت الفاضلة ما يروى في كتب التفسير على نوعين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وأيضا ما يروى في كتب التفسير من القصص ومن بعض الأحاديث منها ما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو عن بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك الذي في كتب بني إسرائيل إما أن يكون موافقا لما في عقيدتنا ولما عندنا في القرآن والسنة فهذا نقبله، وإما أن يكون مصادما بحيث أنه يتنافى مع عقيدة الإيمان، يتنافى مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يتنافى مع أصول الملة، هذا نرده ولا نقبله. وهناك قسم ثالث لا يتعارض ومجرد أخبار فنحن نقرأها لا نصدقها ولا نكذبها، مثل هذه اللي ذكرتي أنت، هذه ليست فيها أحاديث صحيحة وإنما هي روايات عن بني إسرائيل أن والدة مريم اسمها جنة وأنها يعني قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت العزيز الحكيم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كرامة، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. المقصود يا أختي الفاضلة هذا هو الحق. قضية والله رأى الطير ما رأى الطير الله أعلم، ما نصدق ولا نكذب. قضية إنها حاضة ثم ولدت للحظة هذا غير صحيح. لا، لا مريم والدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا أمها إن صحت الرواية بأن اسمها جنة كلهن لم يلدنا للتو، وإنما ولد وإنما حملنا كما تحمل النساء 9 أشهر في الغالب، ووضعنا كما تضع النساء بشكل طبيعي. إلا مريم دار حديث حينما تحدث عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد، آية من آية الله، معجزة من المعجزات، هذه طبعا خاصة بعيسى عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة هذه القصة من جملة القصص التي لا نصدق ولا نكذب، لكن اليقين عندنا بأنها نذرت ما في بطنها محررا، جعلته للمعبد، قالت هذا في خدمة المعبد، ثم لما ولدتها قالت أنثى يا رب والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فسمتها مريم، وبدأت مريم مسيرتها مسيرة الطهر والعفاف، وكانت مريم بتول عليها السلام، ونشأت نشأة صالحة وعاشت عيشة زكية طاهرة، ثم ولدت عيسى بآية من آية الله مثل ما سأبين في سؤالك الثاني يا أم يا أختي منى. منى تقول حفيدتها صغيرة تسأل عن عيسى، تقول كيف ولد عيسى؟ تقول أنا أريد أن أوصل لها الفكرة بشكل يعني يقبل أو بشكل يتناسب مع عقليته ومع سنه مع سني. أختي الفاضلة أولا لابد أن نعلم بأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنت قلتي هذا الكلام لما حاورتي حفيدتك، يقول جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك عيسى ليس ب ب ب يعني ولادة عيسى ومعجزة عيسى ليست بأكبر من قضية آدم عليه السلام. فالله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب فقال له كن فيكون. آدم ليس له أب وليس له أم، خلقه الله عز وجل من دون أب وأم، وإنما خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه وقال له قم فقام وأمره ونهاه. عيسى عليه الصلاة والسلام طبعا عندنا حواء لم تخلق أيضا، إنما خلقت من ضلع آدم الأيسر، يعني ليس لها أب ولا أم، خلقت من ضلع آدم الأيسر. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فخلقه الله من أم دون أب، ولذلك قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني مثل آدم أعظم وأصعب، كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كان وأمره ونهاه ونفخ فيهم روحه جل وعلا وتقدس. ولذلك أختي الفاضلة البنت هذه حفيدتك الصغيرة تخبرين بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا أظهر قدرته في خلقه وفي عباده. ولذلك التأمل في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى وأفعاله جل وعلا يكون بالنظر في هذا الملكوت، يكون بالنظر في النفس، يكون بالنظر في هذا الخلق العجيب. هذه السماوات رفعها الله من دون عمد، ما يمكن لسقف أن يبقى من دون عمد، لكن آية من آيات الله، الله عز وجل أمسك السماوات والأرض أن يزولا. السماوات هذه سمك السماء مثل ما بين السماء والأرض. كم الذي بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 سنة، 500 سنة ما بين السماء والأرض، وسمك كل سماء 500، وما بين سماء وسماء 500 سنة. الله أكبر، خلق عظيم، آية من آيات الله. وجرت العادة بأن ما من شيء مرتفع، ما من شيء إلا وله شيء يعمده. هذه السماء خلقها الله تعالى بلا عمد، أمسكها جل وعلا وتقدس. كذلك ما يتعلق في قضية الخلق، يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذا الإنسان الذي خلق الله عز وجل من هذه الأمشاج جعله السمع والبصر، هذا خلق من ماء، يعني هذه القوة، اللحم والشحم والعصب والعظم كل أصلها من ماء. لقد خلقنا الإنسان، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان، يقول جل وعلا من ماء مهين، يعني ضعيف سهل البذل، من مني يمنى، من مني، آية من آيات الله جل وعلا. كيف هذا؟ يقول جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله أكبر، خلق عظيم، أصله ماء نطفة، هذا خلق الله جل وعلا، أظهر الله قدرته جل وعلا وتقدس في خلقه، كذلك أظهر الله جل وعلا قدرته في خلقه وعباده، لأن كان في عصر عيسى في تلك الفترة كان قد اشتهر الطب، الطب كان هو المشهور، وكان هناك أبحاث، وكان هناك أشياء عجيبة، فالله جل وعلا أراد أن يظهر قدرته عليهم، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، فخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق آدم جل وعلا من دون أب ولا أم، هذه قدرة الله. ولذلك أختي الفاضلة تدخلين عليها من هذا المدخل بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأنه لا أحد يستطيع أن يجمع بين المتضادات ولا المتناقضات إلا الله جل وعلا، جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أرجع إلى نعم، عندي الأخت أم خالد بارك الله فيها تقول بأن أختها تزوجت قبل سنة، تقول التهيت معها في مسائل العرس وما صليت يومين كاملين، تقول أنا الحمد لله مواظب على الصلوات وكذا. يا أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما هذا الفعل؟ كيف امرأة مواظبة على الصلوات تترك صوم يومين؟ اللي يترك فرض واحد تجده قلق، هذا اللي يحب الصلاة متعلق بالصلاة، يومين وعلشان إيش؟ علشان تجهزين أختك وتجهزينها في يومين كاملات؟ سبحان الله العظيم يا أخت الفاضلة، هذا أمر غاية في الخطورة. كيف تقدمين الآن أمور الدنيا على أمر الله عز وجل؟ شيء حقيقة أنا ما مر علي بمثل هذا. ولذلك أخت الفاضلة أنت وقعت في ذنب عظيم وفي إثم كبير، الواجب عليك الآن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والندم على ما حصل منك، لأنك وقعت في ذنب خطير. يعني تخيلي لو لقيت الله عز وجل في هذه الفترة، إن شاء الله بعد عمر طويل لقيت الله عز وجل في هذه الفترة، إيش عذرك أمام الله؟ تقول والله جالسة أجهز أختي، تجهزين أختك وتتركين الصلاة، والله هذا أمر غاية في الخطورة. الإنسان لا يجوز له أبدا أن يقدم شيء من مرادات النفس ومحبوبات النفس على مراد الله ومحبوب الله. وبعدين هذه المسألة يعني قضية الصلاة ما يمكن تتعارض على تجهيز العروس، ما يمكن أبدا، ما يمكن الصلاة تتعارض مع تجهيز العروس. العروس تجهز معقولة 24 ساعة قاعدة تجهزينها، لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا حمام ولا مرحاض ولا، معقولة؟ لا لا لا، أنت متساهلة. ولذلك عليك التوبة وعليك الإنابة والندم على هذا الفعل، وأنك ما تعودين إلا أبدا، وتتمنين لو رجعت الأيام وما عملتي هذا العمل، تتمنين أنك لو رجعت الأيام وما عملتي هذا العمل. سبحان الله، وش استفدت الآن من تجهيز أختك بربك؟ في غيرك يجهزها، في غيرك ممكن يقوم عليه، في مناوبة، يعني أنت مرة وأمك مرة وأختك الثانية مرة وجارتك هذه ساعة وهذه. إذا كان والله بهذه الصورة أنا ما أدري، قاعدين تبنون بيت ولا تجهزون عروس؟ يومين تجهز العروس شيء كبير والله. ولذلك أختي الفاضلة اندمي وتوبي استغفري وارجعي، خاصة أنك من أهل الصلاة، أنت تقولين من الله عليك وواظبتي على الصلاة، كيف تفرطين بمثل هذه الأيام؟ الآن 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 من اللحظة الآن تقومين الآن وتقضين اليومين كاملات مع ندم وبكاء واستغفار وإنابة إلى الله وسؤال الله القبول، قل يا رب اقبلني، يا رب أنا جاهلة، أنا ما أدري. هذا غاية في الخطورة، هذه مسألة علاقة بينك وبين ربك جل وعلا. وبعدين العذر اللي ذكرتيه غير مقبول أبدا، غير مقبول. في المعركة الناس ما يتركون الصلاة، اسمها صلاة الخوف واسمها صلاة المسايفة. في المعركة حتى ما في ركوع ولا سجود، في المعركة يصلي وهو قائم. وشلون في وقت الراحة ووقت الله عز وجل من علينا بصحة وبعافية؟ لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا تعود لمثل هذا أبدا. وكل من يشاهدني يتق الله ولا يقدم مسائل مثل هذه الأشياء على أمر الله عز وجل. والإنسان يتخيل لو أن الله قبض روحه في هذه الفترة، وش عذره أمام الله عز وجل؟ وش يقول لي رب سبحانه وتعالى؟ والله جالس أسوي كوافيرات لأختي وأزين العروسة الفلانية، لا لا هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة. فرصة الله عز وجل منحك عمر جديد وحياة جديدة. الآن قبل ما تغرب الشمس، قبل ما تغرب الشمس اليوم اقضي كل الصلوات اللي فاتتك، تنوين اليوم الأول وبعدين تنوين اليوم الثاني وتقضيه، لا تأخرينها إلى بكرة، لا تأخرين إلى بكرة، الآن اقضيها في وقت العصر بارك الله فيك. أم خالد تقول يعني بالنسبة لأذكار بعد الصلاة، اللهم يعني لما تجي المعوذات تقول أرفع يديني، لا ما ترفع يديك، كل اللي بعد الصلاة ما في رفع يد، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتأتي بالأدعية والتسبيحات، ما في رفع يد على الإطلاق، لكن تعدين التسبيحات بأناملك مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا سبحان الله مثلا، هذا هو اللي تأخذ، أما ترفعين يدك ما في دعاء بعد الصلاة بارك الله فيك. أم خالد تقول أمها قبل 20 سنة ما صامت القضاء قبل رمضان، تقول ما صامت القضاء إلى الآن، تقول مريضة ما تقدر الصوم، وأيضا قبل 30 سنة تركت صيام رمضان كاملا. أخت الفاضلة الوالدة فيما يظهر بأنها فرطت، لأن ما يعقل 30 سنة والإنسان مش قادر يقضي، ما يمكن إلا إذا كانت مريضة الوالدة طوال 30 سنة معذورة. إذا تقولين لي الوالدة من 30 سنة من تزوجت إلى يومنا هذا وهي مريضة مش قادرة تصوم، ما عليها صيام ولا عليها طعام، زين؟ أما تقول لها والله كانت في عافية وصحة الآن مرضت وكانت قادرة على الصيام وفرضت ساهلت، لا هذا مسألة أيضا خطيرة يجب عليها أن تقضي. تقول والله ما تقدر، طيب ما تقدر أبدا، يعني ممكن يعني عافاها الله عندها مرض ما يمكن تصوم أبدا، تقولي نعم الله يعين. ننتقل لمسألة ثانية، تقول لا والله ممكن يعني في الشتاء تقدر تقضي، يعني النهار قصير الحمد لله والجو بارد، يجب عليها أن تقضي، يجب عليها أن تقضي ما دام قادرة على الصيام في الشتاء مثلا، النهار قصير والليل طويل الحمد لله والجو بارد، تقضي بارك الله، يجب عليها أن تقضي. تقول لا والله غير قادرة عاجزة أبدا، هذه مسألة نقول تنتظر، فإن كتب الله وأخذ أمانته تصومون عنها أنتم يا أخت الفاضلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بعض العلماء يقول تنتقل إلى الإطعام لأن أصبحت في حكم العاجزة، تنتقل إلى البدل. خلاصة الجواب حتى ما أضيعك في الجواب، خلاصة الجواب تقولين الوالدة عندها قدرة على الصيام في أيام الشتاء يجب عليها تصوم، تقضي حق 30 سنة قبل 30 سنة هذا ليؤشر رمضان كامل، وتقضي اللي ما صامته بسبب ذكرتي لي أظن بسبب ما أدري قلت لي كانت مريضة أو شيء، تقضي كامل. تقول والله يا شيخ لا هي ما تقدر تصوم أبدا، ما تقدر تصوم أبدا ما عليها شيء، يعني تقول والله الآن ما تقدر تصوم من الأصل، ما تقدر ما عليها شيء، تقول لا كانت تستطيع الصيام وفرت وتتساهلت، أنتم بين خيارين، إما أن تطعموا عنها الآن تخرجون طعام، وإما أن تقضوا عنها إذا أخذ الله أمانته تقضون عنها أنتم بارك الله فيكم. أبو عيسى بارك الله فيه يسأل، يقول أخوه الحمد لله من المرابطين في مع الجنود في اليمن وكذا، يقول فترة طويلة يشعرون أحيانا ببعض الملل وكذا، يريد نصيحة. يا أبو عيسى بارك الله فيك، أوصهم وأخبرهم بأنهم على خير، والله إنهم في ميدان الشرف، والله إنهم في عبادة عظيمة يغبطهم عليها الآخرون. هؤلاء المرابطين أجرهم يجري عليهم ولو بعد وفاته، فالمرابط في سبيل الله عز وجل لو قدر الله أنه توفي مرابطا فإن الأجر يجري عليه إلى أن يلقى الله، إلى أن تقوم الساعة. ولذلك هم يا أخي الفاضل في أعظم حال وفي أعظم وضع، هم الآن مجاهدون في سبيل الله، والله جل وعلا اشترى منهم أنفسهم، قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله. ويقول جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآيات في التي تبين عظمة الشهادة ومكانة الشهيد عند الله عز وجل ظاهرة في القرآن لمن تأملها، والشهيد يغفر له كل شيء. الآن هم في رباط، الآن هم في عبادة، ولذلك الواجب عليهم أن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا بأنهم في عبادة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا الرباط، تمنى هذا الرباط عليه الصلاة والسلام وحث عليه، وبين ما الأجور العظيمة المترتبة على الرباط في سبيل الله رب العالمين. الأمر الآخر أن هؤلاء في واقع الأمر يعني يعتبرون ويعدون من 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 أعظم الناس في هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم ذهبوا في سبيل الله، وذهبوا لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، وذهبوا لتوفير الحظوظ لذويها والحقوق لمستحقيها، ذهبوا لإعادة الحقوق لأصحابها، ذهبوا لوأد الظلم الواقع على الضعفاء والمساكين هناك. ولأجل هذا يا أخي الفاضل، كل لحظة تمر عليهم من لحظات بقائهم ورباطهم هي عبادة وأجر. يمكن لو رجعوا إلى أوطانهم وبلدانهم العبادة تكون في أوقات معينة. هؤلاء كل لحظة تمر عليهم، كل لحظة من لحظة حتى ساعة نومهم هناك يؤجرون أجرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الأجر مستغرق لزمانهم كله، ولذلك يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام الرباط، وكان العلماء رحمة الله عليهم يذهبون إلى أماكن الرباط حتى ينالوا الأجر. الإمام أحمد، إمام أهل السنة وغيره يذهبون يمكثون في الثغور حتى يعدون من المرابطين، والله تعالى ينتدب هؤلاء لمثل هذه الأعمال الجليلة الطيبة. عليهم يا أخي الفاضل باستشعار هذه المعاني، عليهم بتجديد النية مع الله عز وجل، عليهم باهتبار الوقت بقراءة القرآن، بقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليهم السعي والبذل في مساعدة الضعفاء، في الوقوف مع المظلومين، في رد الظالمين. هذه المهمة التي أوكلت إليهم، ولذلك هم في أجر وفي عافية، والحمد لله الذي جعلهم تحت جهاد شرعي، لأن هناك قتال عند غيرهم ربما قتال غير شرعي، قتال عصابات وقتال خروج على ولاة الأمر وخروج على جماعة المسلمين. هم الحمد لله تحت راية وتحت ولاية، والجهاد واضح المعالم، فيطمئنوا في هذا الباب. وأسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يعودوا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أم فواز بارك الله فيها تقول رحت المستشفى أصلي الظهر، تقول انحرفت عن القبلة يمين شوي، تقول لما جيت العصر انتبهت للسهم، فإذا أنا منحرفة شوي ما حكم صلاتي؟ أم فواز الله يرضى عليك، فيما يظهر كما وصفتي لي صلاتك صحيحة. يعني نفترض الآن هذه القبلة، أنت صليت شوي هالشكل، ها يمين شوي أو بهالطريقة هذه، ها ما فيه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن والله مثلا هذه القبلة وانت رحت صليتي هالشكل، لا لا هذه ما هي بصلاة، انت صليتي على غير القبلة، تعيدينها. ليش انا شرحت لك وبعدين استوضحت منك تبين لي انك رحت شوي انحراف، صلاتك صحيحة والحمد لله وما عليك شيء. أم فواز تسأل عن معنى قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. أختي الفاضلة، السحر هو آخر الليل، سمي سحرا لخفائه، سمي سحر لهدوئه، آخر الليل الثلث الأخير من الليل لما تنام العيون وتهدأ الجفون تخف الأقدام ويضرب السكون برواقه، ويقوم العبد الخفي التقي لله عز وجل، يقوم فيتوضأ ويصلي لله ويستغفر الله عز وجل، امتدحهم الله وبالأسحار هم يستغفرون. هذا جاء في سياق امتداح أهل الإيمان، أهل الصلاح، أهل قيام الليل، قيام الليل شرف المؤمن، فهؤلاء امتدحهم الله سبحانه وتعالى. أبو شيمة يسأل عن الأيام البيض، يقول هل هي من السنن المؤكدة؟ لا يا أخي الفاضل، ليست من السنن المؤكدة، وإنما من السنن المطلقة، يعني ليست يعني مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما هي من السنن، لا هي بواجبة ولا سنة مؤكدة. لأني أنا أفهم معنى السنة المؤكدة، بعض المذاهب يذهبون إلى أن السنة المؤكدة واجبة، ولذلك أنا أقول لك بأنها من السنن المطلقة. أبو شيمة يسأل عن الدعاء، دعاء الاستفتاح، يقول بعد التكبير أو قبل التكبير؟ لا يا أخي الفاضل، بعد التكبير. يعني الإنسان لما يجي يصلي يكبر تكبير الإحرام يقول الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتح، هذا محل دعاء الاستفتاح. قبل التكبير هذا ليس بدعاء استفتاح، هذا دعاء عام قبل التكبير، ما يدعو الإنسان، يأتي الصلاة فينوي بقلبه ثم يقول الله أكبر ثم يأتي بدعاء الاستفتاح. أبو شيمة يقول أيهما أصح يعني بالنسبة للصلاة، بعد الأذان أو أثناء الأذان. أخوي الفاضل قبل ما أجيبك على هذا لابد أن يعني أذكر قضية، وهي أن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في المسجد، يعني إذا سمع الإنسان المؤذن يذهب إلى المسجد، الرجال يذهبون إلى المساجد يصلون في بيوت الله جل وعلا. يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على الرجل إذا سمع النداء إذا بالمسجد. طيب الآن في أناس ما تجب عليهم الجماعة، مثل المرأة في البيت، مثل المريض، مثل كبير السن العاجز ولا عند قائد يقوده، هذا يصلون في البيت. هؤلاء يصلون بعد الأذان، يصلون بعد الأذان، إذا انتهى الأذان يأتون بالسنن ثم يصلون بعد الأذان. أما أثناء الأذان فهذا للضرورة، إنسان مضطر كان يكون باقي على الرحلة كذا دقيقة ولابد أنه يدخل قبل يعني الوقت الفلاني، فإذا سمع الأذان صلى ذهب مثلا، سواء طائرة أو باص أو باخرة أو مثلا كذا، يمضطر إلى مثل هذا. أو شخص يخاف على فوات الرفقة، يخاف فوات الرفقة، فممكن يصلي مع الأذان حتى يلحق بالرفقة. أبو عبد الرحمن يسأل يقول: زوجته أرضعت ولد أخته، تقول أخت أبو عبد الرحمن أرضعت ولده، أرضعت ولده، يقول ولدي هذا يريد أن يتزوج من بنت أخت زوجته، يجوز؟ لا ما يجوز، هذا ولدها، ما يجوز يا أبا عبد الرحمن. إذا تقصد بأن الآن أخت زوجتك خالة ولدك أرضعت ولدك 5 رضعات مشبعات في السنتين في الحولين، هذا ولدها، ما يجوز تزوج بناتها، خواته هذول من الرضاعة، هذول خواته من الرضاعة. زين بارك الله فيك. وكذلك زوجتك، تقول زوجتك رضعت ولد أختك أنت، رضعت ولد أختك أنت، الآن تقول أختك أنت أيضا رضعت ولدك. نعم نفس القضية، إذن ولدك ابن لأختك بارك الله فيك، وكل بناتها إخوان له، لكن يجوز لابنك الثاني اللي ما رضع منها إن يتزوج من بناته. أما هذا الرضيع اللي رضع هذا محرم عليه بارك الله فيك، ولا يجوز أن يتزوج لأن خواته من الرضاعة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله جل وعلا، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج ولكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.